بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نفتح الكتاب الصلاة صفحة 369، هل على المسافر الجمعة؟
جمهور العلماء على أن المسافر ليس عليه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره حتى أتى عرفة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
جميل، عرفة كان يوم جمعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هي حجة مرة واحدة في حياته، هي حجة الوداع في الآخر. حجة وأول حجة حجة غيرها. طيب لما حجها ثبت في الحديث إن هي كانت يوم جمعة، وفي نفس الوقت صلى الظهر والعصر جمع، يبقى دل على إنه إيه؟ ما صلاش الجمعة، اصحى معايا، يبقى ليس على المسافر جمعة. عايز يصليها استحباب ماشي، يعني عايز ينزل يصلي يصلي، لكن شخص مسافر ما يلزموش إن هو ينزل لصلاة الجمعة، لكن يجوز إن هو يصلي الـ يعني في العادي 4 ركعات اللي هو الظهر عادي، ما ينزلش يصلي في المسجد. طيب
وعطيب وترجيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة من أن المسافر ليس عليه جمعة هو ما أرجحه لحديث جابر المتقدم وحديث عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
ما منعش حد الناس يصلي الجمعة، يعني ده رخصة، عايز أقول رخصة إنه ما يصليش الجمعة في المسجد، لكن هل أمنعه واحد قاعد مسافر وهو مرتاح وقادر يوصل للمسجد؟ أقول له لا يصلي، لكن مش واجب عليه. لكن الجمعة أصلا صلاة الجمعة في المسجد على رجال المقيم واجب، ما ينفعش ان هو يتخلف عن صلاه الجمعه وانا فيها فساد للقلب ويصل لحاله النفاق والعياذ بالله. لكن في حال السفر جائز ان هو يعني تسقط نهايه الجمعه وممكن هو يصلي الظهر 4.
اداء الجمعه في المسجد الجامع واجب ام مستحب؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. عن الثوري، عن زبيدة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وكان يعد الأمصار البصرة والكوفة والمدينة والبحرين ومصر والجزيرة، وربما قال اليمن واليمن. وعن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال الطائفة: لا يجوز تعدد الجمعة لأن فيه فوت المقصود الأعظم وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم، ودليلهم على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد واحد طول حياته، والخلفاء من بعده والصحابة من بعده. وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة في أحد قوله. وقال الطائفة: تجوز صلاة الجمعة في أكثر من مسجد لضرورة، فإذا ضاقت المساجد وكثر عدد المصلين جاز أداء الجمعة في أكثر من مسجد.
الحكم في المسألة مبني على إيه؟ مبني على علة. العلة في عدم تعدد المساجد وعدم تعدد جماعة المساجد إنه عدم تفرق المسلمين وجمع المسلمين، لأن أصل الصلاة يعني في المساجد ومن فوائد أو الصلاة الجماعة إن هو تجمع، يبقى دايما في المسلمين في ترابط وفي ألفة بينهم، وإنه إذا جمعوا 5 مرات في المسجد فده بيعمل تأليف قلوب وبيعمل نص المسلمين تكسير عدده. فالمقصود في المسألة إنه يبقى فيه عدد كبير في المساجد. طب الكلام ده كان زمان العادة، ليس عشان ما صلاش إلا في مسجد المدينة، ماشي، ما هو ما كانش فيه وقتها ده أكبر مسجد وعدد كان قليل. لما اختلفت الدنيا وتعود زادت بقى الأعداد وبقوا بالملايين في كل مسجد، لو حاولنا نطبق الحكم ده دلوقتي يبقى ان شاء الله في المسجد هيشيل كل الاعداد دي. فهمتيني؟ عشان كده احيانا بقول لك ايه، الفتوى بتتغير وحكم ثابت، الفتوى بتتغير وحكم ثابت، حكم ثابت في اي مساله، لكن احيانا الفتوى بتتغير. زي ما الشافعي كان في بغداد بفتوى لما جاء مصر اختلفوا ليه قوله في القديم وقوله في الجديد. ايه اقصد ايه قوله في القديم والجديد؟ انه فتى في بغداد بحسب الظروف، لكن لما جه مصر اختلف. بس فهم الكلام، عشان الفتوى بتتغير الحكم ثابت، لكن الفتوى ممكن تتغير ليه؟ يتغير الاحوال. يعني النهارده المساجد كتير والاعداد بالملايين، اقدر اقول لهم لا انا مش اصلا ما كنتش بصلي في مسجد واحد، يبقى لازم اصلي في مسجد واحد؟ لا، هنا بقول ايه؟ لا، الموضوع اختلف. نيجي بقى فرق هنا الواقع زي ما بيقولوا العلماء ايه؟ يعرفوا ان هم يعني ايه؟ يقول لك لا، ليه اصلي في مسجد واحد وليه ما اصليش في مسجد واحد؟ طبعا الاعداد بقى بالملايين. فالراجع في المساله ان احنا نصلي في عده مساجد، الا لو كنا في قرى او في حتت مثلا في اطراف البلد ومساجد متفرقه، وده غلط اصلا. يبقى اصلا مش مليان بليش ويجي واحد بعديه ب 100 متر من المسجد، ده مثلا طرف المسلمين ما ينفعش. لكن لو الاعداد كبيره لا مفيش مشكله ان احنا نصلي في عده مساجد، وقام الجمعه في عده مساجد، لا مانع ان المقصود والاصل في المسجد الواحد اللي احنا قلناه.
الراجح عندي في هذه المساله هو جواز اداء الجمعه في اكثر من مسجد، لان عدد الاعداد المسلمين في كل بلد الان بالملايين، فكيف يصلون جميعا في مسجد واحد؟ هذا فيه من المشقة ما ينافي يسر الدين. وحديث ابن عمر يرخص في ذلك، هو من أكثر الصحابة في اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة في أحد قوليه وابن حزم وغيرهم، والله أعلم.
اشترط هل يشترط لأداء الجمعة عدد معين؟ يعني لو ناس في بلد في أرياف مثلا في حتة مفيش عدد معين وأعداد كبيرة، ممكن تقام صلاة الجمعة ولا لازم عدد معين عشان تقام الصلاة؟
عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 كما فوقها جمعة.
ضعيف. يعني طبعا حديث ضعيف الموضوع، يعني مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذهب فريق إلى أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 40، وحجتهم حديث الباب وقد بينا ما فيه، وهو قول مالك وشافعي وأحمد. وقال آخرون لا يشترط العدد، فإذا كانوا اثنين فصاعدا تنعقد بهم الجمعة. وقال أبو حنيفة ثلاثة سوى الإمام ينعقد بهم الجمعة.
يعني بأقل عدد إن شاء الله إمام ومعاه اثنين تنعقد الجمعة، إمام ومعاه ثلاثة تنعقدين. حديث 40 ده حديث ضعيف، أنا جايبه في الحاشية تحته، اللي قلنا قبل كده الأئمة اللي بيخلوهم يختلفوا، ده من أسباب الاختلاف. الحديث كان عند مالك وأحمد والشافعي، الثلاثة أئمة دول هما شايفينه الحديث صحيح، وبناء عليه قال هذا العدد في يوم الجمعة. لما الأربعة المحدثين بيجوا بينقحوا الأحاديث وبينوا بأن الحديث ضعيف جدا، ويعني لا يجوز إنه يكون عمدة في مسألة أو يبني عليه حكم طالما الحديث ضعيف، فيبني عليه أحكام. فده قول مرجوح، والقول الراجع اللي إحنا قلناه ممكن اللي هو مال عليه قال به أبو حنيفة وقول أحمد، إنه يجوز إن هو بأي عدد 2 3 4 أو في أي مكان، في صحراء في قرية في حتة ما فيش عدد خالص، وقرر الإمام ما بقاش إلا 2 في المسجد، يجوز إن هو يخطب ويتقام الجمعة.
أعتقد أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى أن الجمعة لا يشترط لأدائها عدد معين، فلم يثبت حديث صحيح تقام به الحجة على اشتراط العدد في أداء الجمعة، والله أعلم. مكان الجمعة: الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي واجبة بإجماع الأمة، فيصح أداؤها حيثما كان المرء في قرية أو مدينة. عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواتي من البحرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع. وزاد الليث قال يونس: كتب رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته.
الحديث معناه أو فحو الكلام أنه الإمام هم المفروض أنه يقيم الجمعة في المكان، سواء كان في المدينة أو هو إنسان مسؤول عن هذا الرعية ومسؤول عن هذا العدد من الناس أو البشر، عمدة البلد، إمام المكان، مكان هو يقيم الجمعة، ولا تسقط الجمعة أبدا حتى لو بلد صغير، سواء كانت مدينة سواء قرية، لا تسقط الجمعة بأي حال، حتى لو كلها للمسافر يعني.
ذهب الجمهور إلى وجود خطبة الجمعة لثبوت ذلك بالتواتر القطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعده.
الخطبة بتاعت الجمعة معروفة بالست بقى
الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر والمؤذن الواحد. عن السائب بن يزيد قال كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
في أول أذان هو الأذان اللي هو يوم الجمعة بيبقى ليه أول ما لسه يخرج الإمام ويجلس على المنبر يأذن. المفروض بعد كده في إقامة، لا زاد عثمان أذان آخر ليه؟ عشان أعداد كتير جدا مفيش ميكروفونات وكان في ناس بتيجي من أماكن بعيدة جدا، فاضطر إن هو يعمل يقف كده على حجر كبير وحاجة ويخلي الناس تأذن عشان الناس كلها تسمع والصوت يوصل للجميع والكل يجي الجمعة. دي من الحاجات اللي كتبوها الشيعة على عثمان رضي الله عنه. قال ولا تبتدع ولا تخلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يقول وصلنا للخلفاء الراشدين المهدي تمسكوا بها وعطوا عليه الناس. يعني ده امر النبي صلى الله عليه وسلم سنة هو راى ان في مصلحه انه انا اقول اذان مره اخرى عشان الناس اللي بعيد جدا ما سمعتش، كان يضطر يقف على حجر كبير عند باب المسجد عشان الناس اللي ما سمعتش تسمع الاذان فما ابتدعش ولا عمل حاجه خالص، ونحن مامورون باتباع سنه الخلفاء الراشدين.
استقبال الامام القوم واستقبال الناس الامام اذا خطب. عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة، ورواه ابن المنذر من وجه آخر. عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. صفة الصلاة وما يقال في الخطبة. عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا.
وانه الفقه الامام يعني انه لما يخطب ما يطولش، الكلام الكثير يذهب عنه بعض، دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس جايه من اماكن مختلفه، باعمار مختلفه، بظروف صحيه مختلفه، فما ينفعش مثلا في الصيف والدنيا حر والناس في المساجد بيبقوا خارجين واقفين بيصلوا بره ويقف الامام يخطب لي ساعه، ناس عماله تجيب عرق وحر وميتين في عز الوقت ده وهو عمال يخطب لمده ساعه، شيء غريب. شوف الحر ما شاء الله عليهم لما بيجي خطبه الجمعه ما بتتجوزش ربع ساعه. فيش 10 دقايق ويجلس جلسة الاستراحة ويكمل اللي هي الخطبتين، وفي خطبه 10 دقايق جلسة استراحة وبعدين يكمل تاني. لو جمعتهم الاثنين ما يجوش تلت ساعة، وناس من اماكن مختلفة، ومش كل اللي قاعد مصح اللي قاعد جاي ضغط على نفسه لانه مريض واللي كبير في السن والدنيا حرارة. فدين الفقه الامام هو لا يطيل الخطبة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عنده حسن البيان وعنده يعني وقلة الكلام، كان عليها الامرين يعني هي حسن البيان وعقلة الكلام، ودي نعمة مش احد يعرف يجيبها. فكان عنده حسن البيان ان هو اوتي وجاوب على الكلام، فكان يتكلم كلام الجميع واضح ويفهم الجميع، ومع هذا هو كان قليل الكلام مش كثر الكلام، مش هقعد ادش للدرس ساعتين لما الناس تصحى وتنام وتصحى وتنام وانا عمال اتكلم. انا اطيل الكلام جدا في مسألة واحدة او في كلام واحد، حاجة ما كانتش على عهد السلف. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوها لا صحابه ولا تابعين، لكن دوما كان كلامه قصير. يعني ما علمنا حتى في السلف كان يقعد يخطب ساعتين او يخطب الرجال كلام مش عكس دلوقتي الطلباء او عكس بعض ان حتى الناس في الدروس العاديه انت بعد ساعه تلاقيه بعد ساعه تلاقيه بيقفل الدرس. تويتر كمان شويه اقول لك لا لما سيبي كنت مشتاقه انك تسمعي كلامي احسن افضل ازل لك ودماغك كما تنامي مني وما تاخدش فيها حاجه. مش ميزه ان احنا نقعد نتكلم فيه. فدي الحكمه في الخطبه ان هي تكون قصيرة ويكون الكلام يعني جامع للفائدة، تكون في حاجة فائدة ويجمع فيها الكلام. ممكن يقول أول ثلث ساعة نص ساعة على أكثر بتقدير على أساس إنه بيت كما كنا ظروفه مختلفة وأحد مختلف.
عن جابر السنة خلاص قلنا عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
خلاص أحاديث كثيرة طبعا عندك في البيت عشان ما تطيلش الوقت في القراءة. احنا قلنا الكلام يستحب خطبة الإمام تكون مترتبة منضبطة ما فيهاش ألفاظ مبتذلة ولا ملفقة ولا يعني تقع في نفوس لحاجه جميله. يعني لما يجي يكتب المفروض يختار الفاظ ما فيهاش حاجه خارجه ولا الفاظ هو يعني كل كلام مطابق للكتاب والسنه. وكل ما كان الانسان كلامه مطابق للكتاب والسنه ويستدل كثير بالايات والاحاديث الكلام يبقى فيه بركه، ابتداء لازم يبقى فيه بركه. يعني البركه بتاعتي في الكلام بذكر الله، ذكر يعني كلام الله القران وذكر الاحاديث النبويه، خلي فيه بركه في الكلام، يقول ايه يقول حديث ويشرحها ويكون الكلام على وجه الاختصار مش التطبيق.
للجمعة خطبتان ويقعد بينهما. عن نافع عن ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. وعن جابر بن سمرة قال كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
خطبتين قلناهم هو يخطب بعد يجلس لسه كده وبعد يوم تاني يخطب
كيف يشير؟
كيف يشير
الخطيب وهو يخطب؟ عن عمار بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبح.
رأى بشر مروان على المنبر مروان بيدعي كده رفع يديه الاثنين كده فدعا عليه قال قبح الله هاتين اليدين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكفل يشربل وإذا دعا كذلك لا يرفع يديه في الدعاء. وعلى هذا فالمأمومين برضه ما يرفعوش يديهم الدعاء لكن يعملوا على حين يدعو. اما حال الخطيب اثناء القاء القربه فيبقى الاشاره بالسبابه ما ينفعش اليه ما يعملش كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير فقط بالسبابه.
ده في الجمعه
بس. طبعا في يوم الجمعه كان دي في احكام الجمعه مش في العاده. الايام العاديه لا انا ممكن انفع طبيعي ان احنا ننفع عليه الدعاء، لكن دي احكام تعبديه ما نعرفش. ربنا شرع للعباد ان هم يرفعوا ايديهم بالدعاء في الاوقات العاديه وراء، وهي شرع الامام نفسه لو عايز يدعي مثلا في صلاه الاستسقاء او صلاه مثلا نازله نازله بالمسلمين جاهز نرفع. لكن في الجمعه هو اراد ان هو يبقى مستدل حكمه، مش لازم كل حاجه نعرفها. احنا قلنا في امر تعبدي امر تعللي، ففي حكمه تعبديه حكمه تعلليه في على امر تعبد خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. يبقى كما قطعنا دورنا نسال على العله، لكن في حكمه ولا بد في حكمه.
النهي عن الكلام اثناء الخطبه. عن أنس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن يسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن يسكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت لها. وعن أنس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
بإذن مسألة مسألة الأولى إنه حال الجمعة يبقى فيه إنصات كامل للإمام، مفيش حركة مفيش كلام إلا ضرورة. إن مرة فاتت إذا تغطى الرقاب يبقى لا ضرورة، مينفعش تغطي الرقاب ما ينفعش أنا أتكلم فعشان أشتغل في الحظة إلا وبس كده قال للي جنبه أنصت رقاب لا غيبة فيش أي لغة قاعدة منضبطة تماما في حالة من التركيز العالي جدا. حتى لو كان الإمام بالنسبة لي مكرر أو سمعته أو أي كان برضو أسمع ده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش للإمام. يعني أحيانا كنت بقول امبارح في الدرس إنه ممكن الخطبة تبقى مش قد كده أو أنا فاهمها أو كلام مقرر بالنسبة لي أي كان بس هو بيقول هو قرر رسول. دي حاجة. الحالة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إنه ما حدش يتحرك ولا يلغو أثناء الجمعة، يبقى أنا سمعنا وأطعنا، يبقى احترامي هنا والصمت والتزام الصمت مع عدم اللغو وعدم الحركة وعدم تخطي الرقاب، كل أحكام الجمعة أنا باقنها اتباعاً مش للإمام ولكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اللي داخل الجمعة يبقى فاهم الكلام ده، وطبعاً الرجال يعني هم أصلاً بيصلوا جمعة، بس حتى لو أنت روحتي يبقى تلتزمي برضه بنفس الأداء.
اختلف الفقهاء؟
اختلف
الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى تحريم الكلام أثناء الخطبة. وحجة قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأيضا حديث أبي هريرة كما تقدم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد وابن حزم وغيره. وقال آخرون يكره الكلام أثناء الخطبة ولا يحرم. وحجتهم حديثي أنس كما في أول الباب وهو قول الشافعي وبعض الحنفية ورواية عن أحمد.
طبعا الواجب أن احنا ننصت واللي يكره لا ما لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الاعراب لما راح عليه فدي يعني حاجه كانت يعني اثناء مش الاصل. لكن الاصل ان انا يبقى فيه انصات للجمعه واثناء للخطيب ما يتكلمش، لكن هذا الرجل لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال انه لما رد عليه جائز انه جائز ان يحصل فيه كلام او حد يتكلم، لا دي حاجه استثنائيه لكن الاصل الانصات، لان عندي حديث ابي هريره قال اخي اسكت فقط الا بعد.
تعقيب وترتيب، والذي اختاره في ذلك وارجحه وما ذهب اليه ائمه مالك وابو حنيفه وابن حزم واحمد في احد قوله وغيرهم من وجوب الانصات الى خطبه الجمعه لحديث ابي هريره المتقدم، والله تعالى اعلم. ماذا اذا فاتته ركعه من الجمعه؟ عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. ومفهوم التقيد بالركعه ان من ادرك ركعه ان من ادرك دون الركعه لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق
كتب الاجماع واتفقوا،
واتفقوا ان من جاء في مراتب الاجماع، واتفقوا ان من ادرك الامام وقد رفع راسه من الركوع واعتدل، ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعه، وانه لا يعتد بتلك السجدتين اللتين ادرك.
يعني لازم عشان يدرك الركعتين بتوع الجمعه يبقى يدرك منهم واحده، يعني دخل في الركعه الثانيه بعد ما رفع الامام راسه خلاص يبقى ضاعت عليه الجمعه، يصليها بقى اربع ركعات ظهر يعني. لكن لو ادركه في الركعه الاولى او حتى لما رفع الركعه الاولى يبقى خلاص الركعه الاولى كده ايه؟ سقطت، ويصلي ركعه مع الامام ما ينتهي بقى صلي مع ركعه وركعه واحده، يعني دخل في الصلاه الركعه الاولى والامام في وضع الركوع الركعه محسوبه تغطيها سبعه. لكن لو قال سمع الله من حمد دخل بعد ذلك سمع الله من حمد لو اعتدل خلاص الركعه كده لا تحسب، يبقى تسقط الركعه دي ويبتدي يصلي مع الامام ركعه ويجيب ركعه ثانيه بعد انتهاء الامام طبعا. لكن اللي وصل للحال ده الاكثر دلوقتي من المسلمين او نسبه كبيره جدا المسلمين بيستنوا في اخر لحظه لما الامام خلاص قرب يخلص يقوم رايح يا دوب يلحق الركعه الاولى ولا الثانيه، ده ما ينفعش كلام. احنا قلنا فضل الجمعه المره اللي فاتت بين انه اللي بيزهق في الساعه الاولى يعني في اول الوقت يبقى كان قدم بدنه وكان قدم، ففي فضل كبير. وبعدين عليك يكتبوا لك بتطوي الصحف وتقدر تسمع الخطبه، يعني الفضل ده عليك كبير جدا. انت ايه اللي وصلت له ده يعني؟ طبعا يعني عندي ملازمه فاهمهم استهتار والكسل الرهيب اللي اصاب المسلمين. من فاتته الجمعه يصلي اربع الظهر اربع ركعات، اللي فاتته الجمعه يصلي الظهر ليه؟ واحد فاتته الجمعه ايه سبب بقى عذر يعني ربنا يغفر له، لكن يصلي اربع ركعات ما يصليش ركعتين. صلاه العيد مضمونه
ممكن يعمل الصفحه
بس اخلص ارجو انها تحسب لي جمعه لكن انا كده اغلقت الصحف يعني سهل يعني. صلاه العيد مضمونه.
الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فصلي لربك وانحر. وعن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من صدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
عاملين صلاة العيد إن هي طبعا فيها أقوال العلماء منها الفرض عين على كل مسلم منها أقول يعني فرض كفاية وفي قول إنها سنة، لكن على كل الأحوال هي من سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. ليه؟ لا ينبغي تركها ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض إن يخرجوا في اليوم ده. طب الحائض ما مش هتصلي؟ قالك لا تكسير وتكسير كصلاة المسلمين وبين شعيرة صلاة العيد شعيرة مش شعائر وظهر شعائر المسلمين واجتماعهم، فحتى الحرائق تروح وما تعرفش منها اصلا. الجمع صلاه العيد بتبقى فين؟ في الخلاء الشارع في مكان فاضي مش في المسجد، يعني السنه مش تدخلي جوه المسجد، السنه انك تفرشي بره المسجد وتصلي. المساجد بتعمل كده ومساجد ما بتعملش، طبعا المسجد بيعمل مع السنه ما كانش افرش انت تصلي بره مع اثنين ثلاثه صلي وتبقى تعب عليهم، ده السنه انما اصلي في الخلاء. النهارده الحرق الحائط ما هتروح برضه هتمشي بالطريق وتكسر صلاة المسلمين وتكسر صلاة المسلمين وبينت شعرة وتقعد خارج المسجد كده كده احنا ما ندخلش المسجد، المفروض تصلي ورا وتقف بس تحضر الصلاة وتسمع مع المسلمين زي ما هي قال، يعني تسمع الخير ما يفوتهاش تكبيرات هتفضل تكبر، مش احنا في تكبيرات العيد هتيجي معانا تكبر الاول وهي خارجه من بيتها وتمشي تكبر صوت مسموع تسمع نفسها يعني مش صوت عالي وتوصل لغايه المسجد وتبتدي بره لو مسجد على السنه فهي فارش بره مكان النساء تقعد في وسط المكان مش حرام لان المكان ده مش مسجد. يعني في مسجد دلوقتي فارش بره مكان وعامل كده محوطه كده للنساء عادي في المكان ده مش حرام لان المكان ده مش ايه؟ وساعة الصلاة بقى تاخد جنب كده، لكن ولا في المكان ده نفسه مش ما فيهوش على اختلاف العلماء هل يجوز دخول الحائط المسجد ولا لا؟ يقول يعني حتى لو تاخد القول بعدم دخول الحائط المسجد هي مش مسجد، ففي كل الاحوال يعني انا اتكاسل هذا الامر وننزل الصلاة بنزل. للعلماء في حكم صلاة العيد ثلاثة أقوالها.
الأول أنه فرض عين على كل المسلمين، من ومن تركها عمدا يأثم وحجته من الآية الكريمة وحديث أم عطية المتقدم، وفيه كنا نؤمر والأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء وفيهن الحيض بحضور صلاة العيد، ولو كانت فرض كفاية أو سنة ما أمرهم بالخروج، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام. الثاني أنها فرض كفاية، واحتجوا أيضا بحديث أم عطية وقالوا إنها من شعائر الدين الظاهرة كالأذان والإقامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب عليها، وهي رواية عن أحمد وبعض الشافعية. الثالث أنها سنة، فحجة في ذلك أن الله تعالى لم يفرض على المسلمين غير خمس صلوات، واستدلوا بأحاديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيره؟ فقال علي غيره، فقال لا إلا أن تصوع. الحديث متفق عليه، وهو قول مالك والشافعي وابن حزم وغيره.
وطبعا ده قول الرابع مش كلام، لان ربنا ما فرضش علينا في اليوم الا خمس صلوات، الصلاه تفرض عليك في اليوم والليله خمس صلوات، ما فرضش علينا صلاه ثانيه، اي صلاه ثانيه هي على الاستحباب. فده القول الرابع اللي يعني جناح تقيل، وقول مالك والشافعي وابن حزم وغيرهم من الائمه، ان صلاه العيد سنه مؤكده لا ينبغي ابدا حد يتركها، لانها فيها مخالفه لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، و بتضيع نفس الخير كثير، ويعني كما قلت حتى لو حائل تمر بالصلاه.
اداب يوم العيدين، التجمل فيه. عن عبد الله بن عمر قال اخذ عمر جبه من استبرق تباع في السوق فاخذها، فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. وهذا دليل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. وروى ابن الأحمر في العيدين والجمعة بإسناده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة. وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام أحق بذلك لأنه المنظور إليه.
طبعا النظافه دايما دي نظافه ودين جمال، يعني طبعا في العين عشان ما في جمع كبير المفروض ان الانسان يبقى اولى واقرب ويعني واكل في التزايد في هذا اليوم، يبقى اكل من العام معلمة اي وقت واي حين مظهر طيب، سواء رجل او امراه، امراه مظهرها الطيب يشمل انها تبقى النظافه الشخصيه والعرق ما فيش والهدوم المكويه وليها منظر طيب كده، مش منظر طيب انها كانت مكياج ولا كحل ولا كاتم في ايديها، لا كل ده من الزينه المحرمه. لكن هتخرج حتى بلبسها سابق واسع، مفيش زينه مفيش مكياج مفيش كحل مفيش اي حاجه خالص، ومنتخب يكون افضل واحسن، لكن لبسها بقى نفسه نظيف تكويمه كده وجزمه متلمعه والشنطه بيديها وحاجه كده تشوفي تقولي الله المسلمين، ده المفروض طول السنه، بس في العيد اكل ليه اوكل، لان اجتماع بقى المسلمين والانظار علينا، غير المسلمين بيبصوا لنا واحنا ماشيين بينا اه تبعتهم بيبصوا بقى على المناظر، اللي بيشبشب الدرر والازدال في جزمه فين واللي بيقبضني على عليا كحلي، ونسأل يعني الله السلامة المناظر الحقيقة حاجة مؤذية طبعا، والله ما اعرفش ليه المسلمين بيعملوا كده، حاجة على فكرة انتوا بتضحكوا بس الكلام عندنا بره من أسوأ ما يكون، يعني من اللي بيتقال علينا كلام والله واحدة بقولها يا أختي تعالي احضري معانا عشان بقالي كتير ما حضرتيش، تعالي احضري والله مش عايزة أقول لك كلمة يتقال عشان ما ازعلكوش، يعني قالت كلمة شديدة جدا. فإيه السبب؟ السبب اللي احنا بنعمله بعض المنتقدات أو بعض الملتزمات مش كلهم، في ناس ما شاء الله مهتمية بشكلها ومنظرها فيه، بس في كمان على الجانب الثاني فريق من النساء هي مش عايشه هنا في كوكب اخر، هي مش عايزه تترك ان هي في عصر الفتن والعري والفضائيات والكلام ده، وان منظرك ده انت بتصدي عن سبيل الله وبتقسمي من حيث لا تدري، لان انت في امكانياتك تنظري نظيفه وفي امكانياتك تاكلي لبسك وفي امكانياتك ترمعي جسمتك، يبقى في حدود قدرتك. طب انت ما بتعمليش كده ليه؟ بتضر الدين، لان اي حد هيشوف المشهد ده اكيد اكيد هتقول لك ده اخر حاجه في الدنيا ما يلزمنيش المنظر ده. لكن للاسف الاخوات بتستسلم، يلا هي زادت بقى في الدنيا فرصه للقذاره والبهدله والاهمال وعدم المبالاه بقى، وكل ما تقولي هتحط كل تحت بند الظهر، مالوش دعوه بالظهر، عمر اهو عمرك ما تبقى ازهد من عمر، ومع ذلك كان لابس هذه الجبه وارسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فارسلها له تاني بس جوه بيها ديباج من اللي هي الراجل هو الايه الحريم تخيل طبعا واضح قبل التحريم يعني فكان بيسو كان عضو التزين مش علامة الزهد يا ابن ان انا اتبهدل ومشي بهدلة ومشي بشيء الحقيقة يعني انا دايما بدندم على الكلام ده لانه طبعا الواقع سيء ومرير جدا في الاخوات الرجال برضو بس الست اكتر بتظهر اكتر بهدلة مش عارفة ايه غير الرجل لان الرجل هو بيتداري في اي بنطلون على القميص مش باين لكن الست اللبس الواسع مع التراب مع البهدلة مع الريحة المسألة بتبقى يعني دمار الحقيقة يا رب مبقاش حد منا من اللي موجودات فيهم ان شاء الله مجالسنا مبقاش فيها الكلام ده
الاكل يوم الفطر قبل الخروج عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات
طبعا ده بالنسبة لعيد الفطر السنة كان يأكل تمرات فطر قبل يخرج للصلاة في عيد الأضحى العكس كان يرجع يأكل لما يرجع من الصلاة وهي الأضحية بتاعته كلها أمور تعبدية طب ليه أكل قبل ما أخرج طب ليه أخرج فطر مع الجماعة والاستسلام عشان تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بدون أي اعتراض وبدون أي حرج أو حرج مفيش أي حرج في الصدر خلاص أنا ربي أمرني نبيي أمرني سمعنا وأطعنا فحديث أنس أنا يأكلهن وترا اللي هو التمرات يعني واحدة ثلاثة خمسة كده يعني
لا الصلاة في المصلى في الخضري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعهم أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال مالك لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجد ولكن يخرجون كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
شفت بقى بيخرج فين المصلى ما يسويش في المساجد العيد تبقى فين في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى ما صلاش داخل المسجد وكذلك امام مالك بيقول اهو لا يصلون في مساجدهم صلاش مساجد ولكن يخرجوا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى
صلاه العيدين بغير اذان ولا اقامه عن ابن عباس وعن جابر ابن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى
الشافعي يقول إيه؟ لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا في مسجدهم السنة دي ضيعة خالص السنة مهجورة يعني السنة مهجورة مش عارفة أئمة المساجد ما بيقوش الكلام ده مش عارف وأحسن ذلك والله أعلم أنه المسجد الحرام خير وقاع العبد فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا في أماكنهم ده يعني بيقول لك أبدا ما في حد أبدا صلى صلاة المسجد كانوا دايما يخرجوا فين؟ في الشارع في الخلاء نعم يصلي في الصحراء أي يصلي إقامته في الصحراء التي خارج البلاد شكل ممتع في شكل عثمين وينبغي أن تكون قريبة لألا يشق على الناس أي حتة في الصحراء قريبة بس المهمة ما تبقاش في المساجد والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بأنهم كانوا يصلونها في الصحراء ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البيت يعني الأمر مقصود يعني سنة هو عايز الناس تركين هذه السنة تماما ما فيش أي صلاة العيد إلا بين صلاة العيد
صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى
بنصلي صلاة العيد بعد الشروق اللي هي وقت الضحى لكن لا أذان ولا إقامة ودي الحمد لله أهم المساجد بيعملوها يعني مخالفة الطريق
عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذه
برضو دي سنة مهجورة لما تيجي تروحي المسجد تروحي من طريق وترجع لفت من ناحية تانية يعني مش من نفس الطريق مش فيه إحيي السنة إحيي كل ما تحيي السنة الإمام بيحيى في قلبه إحياء السنة مش ظاهر إحياء السنة دعاء الباطن بس أنت شغل بالك كل ما بعدت السنة كل ما تركت السنة الإمام بيعلى ويحيى في القلب وكل ما بعدت عن السنة الإمام بيضعف وينطمس في القلوب بس الناس مش واخدة بالها تبقى سنة ماشي انت مش هتبقي قاسمة بس هتفتن الخير الكثير وهيفوتك الخير الكثير لأن إحياء السنة تحيا القلوب احفظيها ولا يحيى القلب إلا بإحياء السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن أحياء بالداخل أحياء بالظاهر أي سنة أسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا استمعنا وأطعنا سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة ما سأل الصحابة ده واجب ولا مستحب أبدا كان يشوف النبي يفعل فعل أو يأمر بالأمر يأتمرون الأمر ويفعلون ما كان يفعل ما أبدا ورد عنه من حتى يسأل إيه ده ده سنة إيه ده هو ده فرض إيه ده واجب أنا لا التفاصيل دي ما كانش عنه أي حاجة عن النبي خلاص صلى الله عليه وسلم إحنا أولا الناس طلبات علم إن أنت تلتزمي بهذا الالتزام وتحيي السنة طب لو طلبات العلم بتوع المعاهد ما أحيش السنة أمال مين أحييها لو احنا مش هنحيي السنن دي امال مين هيحيي السنن؟ يبقى على الدين السلامه بقى خلاص يبقى خلاص كده الدين بيضيع مننا إذا طلاب العلم عارفين السنن دي ويؤمنوها يجي العيد يلا بأي طريق يجي العيد طب اقرأي بقى في قلب العيد وأداب العيد قبل ما يجي العيد عارف إيه أنت مطلوب منك عشان تحيي السنة احفظي الكلام ده وافتحي وشوفي إيه المطلوب منك عشان إحنا أول الناس بحياة السنة وبعدين خدنا علم درسنا وعرفنا مين السنة عذرنا أمام الله يبقى منقطع لكن ممكن الناس العامة ما عرفوش قط لعذر الله لكن إحنا صلاة العيد والتكبير فيها
صلاة العيد ركعتان للإجماع وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئتها كغيرها من الصلوات وينوي بها صلاة العيد هذا أقله أما التكبير فلم يرد حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت روى العقيلي عن أحمد أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع الأثار التي صحت في البيت
خلاص الكلام بس عشان تنشي بالقراءة هو مفيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وردت أثار بأنه كان بيقرأ التكبيرات الأولى سبعة والثانية خمسة في أثار ثانية خمسة في الأولى وأربعة في الآخر وفي اثار ثانيه انه كان في العيد بيقرأ بيكبر تسع يعني في اثار مختلفه لكن اشهر ما يعني ثبت او هو يعني الصحابه اللي هو ما في التكبير الركعه الاولى سبع تكبيرات بعد طبعا تكبيره الاحرام يعني تكبيره تدخل في الصلاه والركعه الثانيه خمس تكبيرات بعد تكبيره الايه الصعود الى الركعه الثانيه في السجود وتقولي الله اكبر عشان تطلع لي الركعه قاعده ما تحسبيهاش شوفي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربنا يغفر لي ربنا يغفر لي قاعده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى لما ترفعي راسك بتقولي ايه الله اكبر لا دي مش محسوب الله اكبر تعتذري وتقراي الفاتحه الامام بيقرا وتقراي وراه بعد كده ويقرا السوره قبل ما يقرا بقى يبقى تقول كم مره خمس مرات يبقى تكبيره الاحرام ما تحسبش التكبيرات تكبيره الصعود الركعه الثانيه لا تحسب من تكبيرات يبقى سبعه في الاولى بعد تكبيره الاحرام خمسه في الثانيه بعد ايه بعد
التكبير
اللي
تقوليها وتكتفع
رأسك من السجود
تعقيب وترتيح الرجل عندي في هذه المسألة وما ذهب إليه جماهير العلماء من أن التكبير في الأولى سبع غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس قبل القراءة والله أعلم
المسألة برضو اللي تبقى فيه شوية نزاع والمسألة ما لا تستحق النزاع فيها ساعة هل أرفع يدي مع التكبير العلي ولا لا أرفع يدي إحنا نقول الله أكبر خلاص متفقين بنكبر سبع مرات تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام السؤال مع كل الله أكبر أرفع الله أكبر الله أكبر مع كل تكبير أرفع إلي ولا أقول الله أكبر وأنا وضع اليمنى على اليسرى وضعني ما في الصلاة يعني زي ما نحط إيدينا اليمنى على اليسرى على الصدر كده في الصلاة صح كده مش ده وانا طب هل أعمل كده أحط إيدي كده ولا أكبر أرفع يدي بالتكبير مع كل في نزاع من أهل العلم أنت ليه ما فيش حديث زوار مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حديث صحيح على الرسول صلى الله عليه وسلم انه رفع ايده وقال لم يرفع ايده تبان كده مفيش اللي قاله ما يرفعش ايده قاله لا دي زي الصلاه ما ينفعش اقدر اكبر كده واقدر ارفع وانزل وده يخالف الايه الخشوع وحاجات الحركه الكثيره كثره الحركه واللي قال نرفع ايدنا مع كل تكبير استدل ياسر بن عمر رضي الله عنه بعض الصحابه كانوا يرفعوا ايديهم مع التكبير فالامر فيه سعه عايز تفعلك مع التكبير مش مشكله عايزه ما ترفعهاش شوف كده المساله فيها سعه مفيش داعي نقطع بعض ونعمل اشكال على الشيء الله سبحانه وتعالى اعطانا فيه الساعة ولو اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكون صفه معينه لما ينهى لاصحاب لكن ده نزاع بين
اهلنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يجيز رفع اليد مع كل تكبيره ولا يمنع ولكن روى ذلك ابن روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد ضعف هذا الاثر بعض اهل العلم وذهب الجمهور الى رفع اليدين وهو قول احمد والشافعي وروايه عن ابي حنيفه ومنع ذلك مالك وذهب الى هذا القول ضعف اهل الظاهر منه ابن حزم
مالك منع ذلك الامام مالك بن حزم كانوا لا يرون مسألة ترفيع رفع اليدين مع التكبير، يعني قلت الله أكبر كبري بس كده، طبعا جمح هذا القول الشيخ الألباني من المعاصرين يعني، إنه لا نرفع يدينا مع التكبير وده مع نفس الغرض يعني بميل ليه والله أعلم.
أرى والله تعالى أعلم أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى عدم رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأنه لم يرد دليل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفع. لم يرد دليل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفع، فالأصل في العبادة التوقف حتى يأتي دليل، وهذا قول مالك وابن حزم وغيرهما وبالله التوفيق.
إيه اللي كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين دول بتوع العيد؟ إيه اللي كان بيقرأ فيهم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين نعم؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة
إذا كان بيقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية سورة الغاشية في اللي هي بعد الفاتحة.
عن عبد الله أن عمر
لو كمان أحيانا ممكن عيد يبقى يوم جمعة يبقى عندهم صلاة عيد وصلاة جمعة وده الرابع نقول لأهل العلم. بعض أهل العلم قال لا كان عيد والجمعة يكفينا صلاة العيد. لا ده قول مرجوح الرابع إحنا نصلي الجمعة نصلي العيد. فلو صلى راح جمعة وصلى العيد يبقى يقرأ برضه نفس السورة.
عن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبي واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القبر.
لا تنوع أحيانا يقرأ بها أحيانا يقرأ بها ما فيش
ناس. هل يصلي قبلها أو بعدها؟
لا طبعا ما فيش عندي أطب أقرأ الحديث.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
بس خلاص أنا يكفيني هذا الحديث متفق عليه في الصحيح. لما تخرج لصلاة العيد لا تصلي قبل العيد ولا بعدها. المشكلة بقى أول ما تروح تصلي العيد لأن الناس إيه؟ واقفة عمالة تصلي. عمالة تصلي. يا ست ما فيش صلاة للعيد. لا ما فيش فايدة لا تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلا مصليها فلم يصلي لا قبلها ولا بعدها. يبقى ما صليش. عايزة تصلي بيتك لما ترجع بقى صلاة الضحى مثلا رجعت وما فيش مش عايزة تنامي. والساعة 10 الساعة 11 وعايزة تصلي ماشي. لكن أنا لا بقى النبي صلى الله عليه وسلم التزم السنة. لكن ازاي نثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه العيد في القلاع مش المسجد؟ خلاص ده تحدي كل ما بتصلي تحت المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها نفسه.
عن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعد. اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب فريق إلى المنهج وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها كما تقدم في حديث ابن عباس. وقال آخرون يجوز أن يصلي لأن الصلاة فعل خير في كل وقت. وقال فريق يصلي أربعا بعدها. ولكل فريق تكفي ما ذهب إليه من الصحابة والتابعين. تعقيب وترجيح. الذي أخطره والرجح ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة الكرام وما ذهب إليه الأئمة مالك وأحمد والحنفية وابن القيم والشوكاني وغيرهم من كراهة التنفل قبل صلاة العيد بعدها وبعدها للإمام والمأموم في المصلى أو المسجد حديث الصحيح التي جاءت بذلك. ولا يكره أن يصلي قبل الصلاة وبعدها في بيته كما قال مالك وغيره والله تعالى أعلم. خطبة العيد بعد الصلاة. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد.
اللي فاتوا الخطبة طبعا الأول يعني عكس صلاة الجمعة. الجمعة صلاة الخطبة وبعدين الصلاة. الصلاة وبعدين الخطبة. ليه ما عرفش شرع سمعنا وطعنا. كل ده تأديب للنفس. كل ده تأديب للنفس. ساعولي تقولي حاضر من غير ما تسألي ليه. تأديب للنفس. عارفة انت في بيتك كده تقولي بنتك اعملي ده. قولي ابنك اعمل ده. قالك ايه انت هترد عليا صح كده؟ او هو انت كمان هتقرا مفيش داعي اقول لك انا بقولك عليه مش كده؟ ده لوم اللوم بشر لبشر. وبعدين تقول لي اعمل ولك عليه. ويقولك لا الاب مثلا يقدر يقول لي الابن يقول لابوه لا هيشغل في شغل يقول لي امشي ولك اعمل انت اللي بقولك عليه. من غير ما اقول التعليم. ان كان مش صح بس عايز اقول لها في حال البشر. لكن في رب البشر احنا مش كل كلمه بالنسبه لربنا ليهم ليه. المهم ان خطبه الجمعه بعد خطبه العيد بعد صلاه العيد على عكس خطبه الجمعه اللي هيصير له العيد يصلي ركعتين. شخص صحي متاخر اي حاجه انتهت صلاه العيد يصلي ركعتين. كما يعني كان صلاة العيد متفائلة جائز ان احنا يصلي ركعتين لاخرج من الحديث البخاري معلق في مع الفاتحة. باب القاء اذا فاته العيد
قوله باب اذا فاته العيد اي مع الامام يصلي ركعتين. في هذه الترجمة حكمان. مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار وكونها تقضى ركعتين كأصلها.
تقضى ركعتين كأصلها يعني نفس الايه نفس اللي كان صفة صلاة العيد. نعم. كأصلها دول كأصلها ركعتين كأصلها. عشان دي صفة صلاة العيد ما عرفش أخذ منها. يعني حتى لو هقضيها هقضيها نفس الصفة. وأنت لو بتقضي صلاة عليك بتقضيها نفس الصفة اللي بتغيري. بس لو قضيت الظهر هتصلي الظهر أربعة مش هتصلي ثلاثة ولا خمسة. وكذلك هي لها صفة معينة هتقضى بنفس الصفة. خرج الوقت لكن لا نخرج عن صفة صلاة الجمعة.
وقال في الموزني قال في الأول الموزني فقال لا تقضى وفي الثاني الثوري وأحمد قال إن صلى الله وحده وصلى أربعا ولهم في ذلك سلف. قال ابن مسعود من فاتوا العيد مع الإمام فليصلي أربعا، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلى في الجماعة فركعتين وإلا فأربعا. وقال زين بن منير كأنه قاسوها على الجمعة، ولكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد. قال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع.
طبعا الاثنين أقرب لي لأنها صفة الصلاة وما أسوع الجمعة ألزم الجمعة الواحد فاتته الجمعة يصلي أربعة. لا القياس هنا مع الفارق ليه؟ لأن الجمعة لما فاتها صلى يصلي أربعة يصلي ظهر لأن هي الجمعة اثنين الأصل في الصلاة يجوز أربعة لكن شرعت اثنين لصلاة الجمعة. طب أنت سقطت الجمعة ترجع للأصل اللي هو أربعة، لو أنت مسافر هتصلي أربعة يبقى أنا ليه هنا في القياس يعني ما ينفعش، لكن أنا هنا في صلاة العيد أصلها ركعتين، أصلها ركعتين مش أربعة وبقت اثنين على عكس الجمعة، الجمعة أصلها أربعة، أصل صلاة الوقت ده وقت الظهر أربعة والمسافر يصلي أربعة في الظهر لما سقط معايا الجمعة. فقاسها كده، قاسوها كده، لا القياس لا، الأول إن هو يصليها ركعتين كهيئة الصلاة وصلاة الصلاة الأصلية لصلاة العيد.
الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد. عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يعني. عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفكان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم مغتش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.
طبعا الدف والجارية والشبهة اللي حوالينا حديث ده احنا بينات في دروس الولاء والبراء يعني عليها سنة أولى ما سمعتيش معايا سنة تانية سمعوا في خمس دروس على الموقع في الولاء والبراء يعني اللي هم جدا، وأنا رد على هذه الشبهة من الجارية وتضرب الدف يبقى الغني حلال والضلال المبين إن هم ماشيين فيه الناس ده. لا طبعا ردينا على الكلام ده وردينا على الحديث وما فيهوش أي دلالة نهائي، ده الحديث حجة عليهم لأن ما فيهوش أي دلالة على إنه يبيح فيه البناء ولا الضرب بالدف إلا في الأعياد، دول نارينتين يعني دول أسن البلوغ وبيضربوا بالدف بيضربوا الكلام ذات الأحاديث فيها إن هم بيغنوا أغاني أو الإكشاد اللي بيقولوها عند الانتصار في الحروب، لكن ما قصد به إن هي لا أغاني ولا فسق ولا فجور ولا تحريك الكامل ولا الكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يوم لا جوف أحدكم قايحا خير له من أن يملأ شعرا، فيك هذا الحديث هذا المصيبة يعني. سبحان الله طبعا أدلة كثيرة جدا على تحريم الغناء، ورجع تاني الجزء الرابع فتنصر باب الشهادة جايبة فيه مبحث كامل عن تحريم الغناء، وقريبا إن شاء الله بنفتح باب مباحث على الموقع على الرسمي. دعنا يا أبا بكر فإنها أيام عيد، ورديت على الكلام ده في الولاء والبراء، طلع موقع اسمها دروس الولاء والبراء. طيب بس أخلص وبعدين أبعدك الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن.
ده من الإنسان في العيد قال الإنسان يفرح ويلعب ويفرج عن نفسه بس بالمباح وبالحلال مش بالمحرمات، أمور المباحة اللي مش تعد حدود الله ولا فيها خطأ ولا فيها غلط يخزي بالله سبحانه وتعالى، وإحنا ما بنشبعش من عندنا، إحنا عندنا كتاب وسنة وعندنا أقوال أئمة سلف وتابعين وأكابر العلماء، يعني لا نشرع عندنا شيء نعوذ بالله من ضلال، التشريع ده حق الله، لا يجوز البشر أن يشرع أبدا، ده حق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على مش بحق أي حد أن يشرع، لكن العلماء اليوم فهم للأحاديث ومن فهم للآيات بنحب الآية فيها إشكال عليا أو حديث فيه إشكال عليا برجع لأهل العلم مش برجع لعقلي أنا ولا الهوايا ولا الأشخاص مبتدعة ولا حد ضل الطريق. الإمام أحمد يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. ليه؟ جاب لي الكلام ده الإمام أحمد؟ جابه من قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من بين قلبين في جوفه، مش ممكن يبقى فيه في قلبك أبدا في جوفك قلبين، لا قلب مع الرحمن لا قلب مع الشيطان، اللي عايزة تمسك العصاية من النص تضحك على نفسها هتقع عاجلا أو آجلا، اللي عايزة تمشي حرام وشوية حلال دي هتمسك العصاية من النص، أنا أعمل شوية محرمات وبعدين أطلع عمرة، أعمل شوية محرمات وبعدين أصلي قيام، أعمل شوية محرمات وبعدين بتصدق، هتقع عاجلا أو آجلا لأن الأعمال دي خطير، ما ينفعش أصر على معاصي الله شوية وشوية، لكن ينفع أقول يا رب عيني على الضعف اللي أنا فيه أستقيم على اللي أنت بتحبه واللي يديك مني وعيني على اللي أنا فيه من ضعف وانا عارفه ان ده حق بس انا ضعيفه مش قادره يا رب عيني يا رب كذا يا رب كذا تطرعي للمال عين، اما ان انا اقول خلاص مبرمجه دماغي ان انا كده وكده وساعه قلبك وساعه ربك والخرافات دي هتقول عاجلا او عاجلا. فكل شويه اصحى بقى معايا الحته دي بالله عليكي، انا هخلص خلاص كده وزهقت، كل شويه هتترمي في فتنه. ها ويغفر الله للعباد. ها هتعملي ايه؟ كل شويه هتلاقي فتنه في طريقك. ها هتعملي ايه؟ لغايه لما تيجي فتنه التبديل، الفتن مش هتسيبك ابدا. ده نص القران قال ابن ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن ايه؟ تحس الغربانه، مش يكون يحب ربنا وانا مطيع لله وانا عابده وانا باجي معك وانا كذا، يرمي لك فتنه زي دي. يلا الله سبحانه وتعالى يضع هذه الفتن في طريق الايه؟ البنات الصغيرات والقلامه هو الشيخ مصطفى ودارس، وبعدين يقعد يقول بقى ايه ده كمان بيصب في الشيخ مصطفى، المصيبه الثانيه بقى كمان. خلاص؟ ما ده لازم، ده لازم ربنا يقع كده الشر عمل. فايه ويسب بقى ويغلط في العلماء يغلط في المشايخ وماشيين وراه، اتباع كل ناعك، اتباع كل ناعك. طب ما ترجع للسلف، طب ما ترجع لكتب الائمه، ما تشوف الامام ده بيقول ايه؟ ما تشوف الشافعي بيقول ايه؟ ما تشوف احمد بيقول ايه؟ هسيب الاركان دول واروح للعيب الصغير لسه ما طلعش من مش عارف ايه بيقوله؟ تعالي مصنف نص بتاع طفل يعني في العلم طفول ما فيش خالص يعني، انت لسه طالع من اول امبارح بتاع اول امبارح ما نعرفكش من انت. ها ما تعداش حاجه و30 سنه واصلا طالع ما حدش يعرفه صوته ولا حس اللي شهره بقى الله يديله يصلح حاله ابو اسماعيل المقدم، لكن ما كانش وراح طالع وعلى التلفزيون وعلى الفضائيات وخدوه من هنا وكلمتين من هنا وخرب البلاد والعباد وعمال يخرب في عقول الناس. الله طب انا مالكيش دعوه بيك، ليكي ما تاخديش قول الا من الائمه، ليكي ما تسمعيش ناس لسه طالعه بتلعب في الصين وزير العلماء الاكابر. ليه ان انا اشوف مين الاكابر اللي قال كده؟ انت تبع مين؟ ابن حزم معروف ان الشخص في هذه المساله والعلماء في السلف والخلف. قال ابن حزم ليكم مشكله، ابن حزم اتربى ابوه كان على درجه وزير ونادرا ما تلاقي حد من العلماء او اهل التقوى اغنياء. خلاص ده نادر جدا، دايما الفقراء هم اتباع الرسل. فهو كان غني جدا عايش في قصر وعايش بتاعه والجواري بتغنيه من صغره، فهو الشرف ده ما عرفش يتخلص منه. وبعدين ابن حزم نفسه بيدفي الصفات، بيدفي حاجات صفات لله سبحانه وتعالى. هتتبع ابن حزم فيه؟ لا مش هتتبع ابن حزم، امال بتتبعه ليه في اتباع الغناء؟ يعني عشان تاخد ابن حزم الكلام في الغناء اللي خلف السلف والخلف في الدنيا كلها. طب بلاش الادله، خليني اركن الادله يمكن انت مش فاهمه قوي في الادله، خلينا بالواقع. حطي لي كده اغنيه انت بتحبيها، اي اغنيه جماعه بتوع زمان بتوع الاغاني بتوع الطرب، حطي لي كده اغنيه لاي واحده بتوع زمان ام كلثوم ولا مش عارف اللي كانوا بيحبوا الناس دي، وريني حاله ايه بعد ما تسمع الاغنيه. اديني قلبك بقى وعقلك وليه شكلك يا جاي. انا عايزاك تبقى بالواقع مجرد، واقع مجرد. اسمعي اغنيه واسمعي لحن وشوفي قلبك بعدها يبقى شكله ايه. اتحداك لو فهمتي حاجه في كلام الله ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو قرات الكتاب ما فهمتيه، ولو فهمتيه ما تعملي بيه ابدا. ما يجتمع قران الشيطان وقران الرحمن، ولا قراءه الشيطان وقراءه الرحمن ابدا، ولا يجتمع كلام والله وكلام الشيطان في قلب عبد ابدا. ده كلام شيطان، كلام شيطان بيدوخ العقول ويخلي الناس عامله زي السكران. حتى العلماء قالوا سكر الهوى اشد من سكر الخمر، لان سكران الخمر بيفيق وسكران الهوى لا يفيق. واكتر حاجه تخلي الانسان صاحب هوى وعاشق وهيمان الغناء، عشق. خلاص البنت بتسمع اغنيه ولا بتسمع اغنيه بيطوقوا زي السكاره. كنت بتشوفيهم في الحفلات عاملين ازاي؟ ولا يعرفوا يسقفوا يتمي يمين وشمال بسكران. سكر هوى اشد كتير من سكر الخمر، ولا يمكن القلب يعني كتاب الله، ولا يمكن يعني القران. مستحيل، انا حداك لا يقتنع ابدا في قلب الانسان بنص القران. كل الكلام ده كل الادله دي سبتها وتقولي ابن حزم. طب انا ماليش ابن حزم ولا الام، انا بكلمك انا اهو كده بالواقع. انا النهارده قاعده كده انت وحد ام كلثوم، اسمعني كده كام اغنيه وبعدهم هات كتاب الله كده وقول لي بقى الفتح اللي جالك ان شاء الله. ينفع الكلام ده؟ ما ينفع. زي مين في السلف عمل كده؟ زي مين في السلف عمل كده؟ وزي مين سمع غناء وقامت له امه؟ مين اللي سمع غناء وقامت له امه شاوريني عليه رجل امراه؟ للواقع مش بالادله. يعني هاتي لي حد سماع للغناء وقلبه مؤمن صح، ما تقوليش لابسه من بره ولا لابس من بره، ايش بقى بره ده؟ الله يحاسبنا على ما في القلوب مش على الظاهر. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولا الى قلوبكم واعمالكم. اعطيني شخص ايمانه صحيح صريح مظبوط وبيسمع اغاني وريني شاورين عليه جدا تديهولي واتحداك. انا بقى بتحدى لو قلت اعرف حد عنه وقال هتيجي اعديه قدامي وانا طالع لك مفيش ايمان منظر ابدا ليه مفرق. ويكفي بهذا، انا عايز اقول انه انا مش همشي واروح الحمد لله ان ربنا بيسمعنا الخير واللي بيجينا في اماكن الخير. لما كنت مساله زي دي شائكه ما ارجعش فيها للعيال الصغيره ولا واحد لسه طالع بيخبط في البتاع ولا حاجه خالص، ارجع لعلم الاكابر. مسائل الشائكه اللي زي دي ما ينفعش ان انا ارجع فيها لاي واحد بتكلم مع النت. هتحاسبي على الكلام ده، انت طالبه علم وعندك القدره انك تبحثي. دول ضربت اربع نت وهاتي اقوال الائمه الاربعه الغناء مش اقوال المتابعين، ولا انا حتى تاخدي كلامي. اصحاب الوظائف الاربعه في الغناء بس اعتقد سهله جدا. ادخل على جوجل واكتبي كده اصحاب الوظائف الاربعه قول اصحاب الوظائف الاربعه الاربعه يعني مش هيقول لك ايه ده مش اربعه ده 400 مسائل منتهيه والعلم انتهى فيها والعلماء قطعوها بحثا ويجي يرمي لنا دي نبدا من الفكر الفكره اللي هي هو يسد اهل السنه والجماعه نبدا من الفكر يعني بس مش اكتر ما بين واحد من خارج اهل السنه والجماعه اشفتنا لكن انت هو طبعا اصحابها وربنا يلاقينا شاهد ان انا عارف العيد وفرصت واخرج لكن في حدود شرع الله وبدون ما نرتكب محظورات لان العيد ده شكر على النعمه اللي ربنا من علينا فيها وده كرمنا ونعاد علينا العام وانه في رمضان بنشكره على نعمه الصيام وفي العيد الاضحى بنشكره على الاعمال اللي يسرنا في العشر من ذي الحجه فاحنا بنشكر الله على هذا اليوم العظيم ونجتمع للفرحه وللسعاده مش نجتمع للمعاصي ولا معصيه الله سبحانه وتعالى فالتهنئه التهنئه بالعيد كده بنرجع لك بعض بعض الكلام كده احنا عندنا مشكله افراط وتفريط لو واحد ضيع لك القضيه خالص وقعت من الثاني شدد عليكي والحرم ربنا حرمه عليك قال لك ما كانش حد بيعيد جاسد لا ما حدش النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي ما كان بيقولوا تقبل الله وجاز التهنئه بالعيد واحنا في عيد لا يعني بين الافراط ده والتفريط لا احنا ان شاء الله عايزين نعتذر ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتهنئه في العيد لكن كان الصحابه ولا ورد عنه او السلف يعني والصحابه انه لما يلتقوا بعض الايه تقبل الله منا ومنك من هذا وبعض التقوا يوم العيد كل بعضهم بعض تقبل الله منا وبنتو كلمة دي فيها تهنئة مفيش مشكلة هل التهنئة في العيد ونادر على لسانة الناس كلام شيخ الإسلام عيد مبارك ما أشبه هذا هل له أصل في الشريعة أم لا إذا كان له أصل في الشريعة فما الذي يقال أفتونا مأجورين تفضلي
فأجاب أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره لكن قال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه فمن فعله له فله قدوة ومن تركه فله قدوة
يعني بتاعي حتى دي ليه عشان تشكش لها سنة لما هنكش حد يبقى أنت إيه تركت سنة يعني انت اهنيت الناس ما هنتهمش خلاص انا ما فيش سنة يعني انت ما خدتيش ذنب اللي انت تركت التهنئة او مثلا ما تركتيش فضل زي بقولك احنا حريصين ان احنا نطبق السنة الظاهر والباطن فانا كده ما بقتش سنة مهجورة يعني لحد ما هداش حد ما بقتش سنة مهجورة لان ما وصلناش لكن الصحابة كانوا بيفعلوهم الصحابة اعلم الناس بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمفيش مشكلة ما حد يقول تقبل الله عيد سعيد حلو علينا مفيش مشكلة خالص ولو مش عايزة تبتدي حد قال لك كل سنة وانت طيبة ولا عيد سعيد ولا أي حاجة ولا أنت طيب تقبل الله أي كلام مفيش أي مشكلة خالص
التكبير في هذا الفطر وقتين التكبير سنة مستحبة عند الجمهور وأصله من الكتاب لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله ولتكبروا الله عطف عليه ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور التأويل اختلف العلماء في حده فذهب الطائفة منهم الأكثرون أنه يبدأ من ليلة الفطر عند رؤية هلال شوال واستدلوا بقوله تعالى ولتكملوا العدة وإكماله يكون برؤية هلال شوال وقال الطائفة الأخرى ولتكملوا العدة يبدأ التكبير من وقت الخروج إلى الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة وحجتهم أن التكبير يوم الفطر
هذا الفطر طبعا زي ما ذكر هو من أول لا يرى الهلال بتاع شوال لغاية لما يخرج إلى المصلى بعد كده مسألة بعدها صار طول التكبير هذا علقت عليه طب اقرأي بقى هنا
تعقيب وترجيح والذي اعتقده في ذلك ورتفه ما ذهب اليه كثير من اهل العلم من ان التكبير في العيد سنه مستحبه ويبدا ليله الفطر عند رؤيه هلال شوال لقوله تعالى ولتكملوا العده وهذا مذهب الشافعي واحمد وشيخ الاسلام ولا يزالون يكبرون حتى يغدو الى المصلى وحتى يخرج الامام للصلاه ثم يدعو التكبير وهذا ما ذهب اليه الشافعي والله اعلم.
التكبير في يوم الاضحى معلش عشان اتفق العلماء
على مشروعيه التكبير في الاضحى واصله الكتاب والسنه قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات عن ام عطيه كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبذخ قالت الفيض يخرجنا فيكون خلف الناس يكبرنا مع الناس.
طيب يعني التكبير طبعا هو عن علي بقى حديث علي
عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر.
دي ده يعني أثر عندي أثر علي الأول بعد فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. العلماء اليوم أقوال في المسألة إنه يبتدي بعد يوم عرفة من يوم النح القول كتم بعد غروب ليلة العيد. المهم ان الاقل ما تبريه كلها بتاعت التكبير محدش قال من بداية العشر عشان برضو فيه القول كان منتشر عن النت اللي هي من اول العشرة يبتدي التكبير والتهليل ودي اقوال العلماء كلها قدامك اهو. انا كنت رسالة فيها الاقوال العلماء وانه البداية اصلا اختلفوا ما بين فجر عرفة ما بين ليلة العيد ما بين لكن محدش قال من اول اللي هي التكبير بالصيغة دي اللي هي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله دي. اما التكبير والتهليل والتحميد فالعشرة طبعا لان العشرة مستحب فيهم الاعمال الصالحه كلها ومنها ذكر الله من التكبير ومن التحميد. لكن اتكلم عن الصيغه نفسها اللي هي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الحمد او الله اكبر الله اكبر كبيرة. الصيغه دي من بعد عرفه بعد فجر عرفه الى نهاية أيام
التشريق. قال عندهم ثلاث أقوال والرابع فيها الراجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ومن الأئمة أحمد وغيره لأن تكبير الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق عند الغروب لأثر عليه المتقدم في الباب والله تعالى أعلم. التكبير دبر كل صلاة في أيام التشريق وهو قول جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة. وعن أبي عبد الله رحم الله أنه يكبر لصلاة الفرد وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع. قال مالك لا يكبر عقب النوافل ويكبر عقيب الفرائض كلها. وقال الشافعي ويكبر الإمام ومن خلفه خلف الصلوات ثلاث تكبيرات والله وأكثر وإن ترك ذلك الإمام كبر من خلفه.
طبعا ثلاثة يعني المسؤول فيها الإمام أحمد يعني ما تعجب يعني لما هي ثلاثة أو واحدة أي مش شرطة قيدة ثلاثة يعني.
صيغة التكبير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل في دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر وصلنا بحمد الله يكون الله خير الحمد لله. بس حاجة سريعة كده قبل ما تقوم بس في ارتفاع السطرة عشان سلطان عزيزي مركز ارتفاع السطرة اللي احنا قلنا ثلثي الزراعة كما جاء في الحديث ثلثي الزراعة العلماء اختلفوا في طول الزراعة في اختلافات يعني لو قص عليه بعد ان قعدت ادور على الذراع قد ايه قالوا 52 سم قالوا 45 سم قال المهم الثلثين لما تحسبيها يعني ما يقرب الشبر من اشبر الرجال يعني شبر كده هل حاجه مثلا معرفش الشبر قد ايه 20 25 30 سم في الحدود دي يبتدي الشبر كام تقريبا يعني زي الازازه الصغيره بتاعه الميه دي بس ده ارتفاع ممكن تصلي عليه يعني لو شنطه صغيره ولا كتاب كده على الارض ما ينفعش شنطتك المرميه على الارض ما تنفعش لكن تبقى القائمه حوالي ايه شبر يعني حوالي ارتفاع الكتاب ده ماشي بس حبيت ابين السطر عشان يعني عارفين ده اقل ما يجزئ في السطر ممكن تبقى اعلى بس مش اقل خلاص عشان ما تحطيش كتاب ولا تحط